مستمعي مونتي كارلو والدولية في جميع أنحاء العالم، سنفتح نافذة على الأدب، على الفلسفة، على التاريخ، على الطب، على الشخصية الموسوعية أو الكاتب الموسوعي الشامل. حول هذه الشخصية سيحدثنا دكتور عمر مرزوق، هو مفكر وصحفي جزائري، دكتور في الفلسفة اليونانية وفلسفة العصور الوسطى من جامعة السوربون، وأيضا مهتم بتكوين الأئمة والمرشد طيلة 7 سنوات في معهد الغزالي التابع لمسجد باريس الكبير، بالإضافة لعمله كصحفي وكاتب في الصحافة الجزائرية يومية الشروق وجزائر نيوز وعدد من الصحف والمجلات. أهلا وسهلا دكتور عمر.
أهلا بك، شكرا جزيلا على الاستضافة،
وسعداء بك في سديهات مونتي كارلو الدولي، ومبروك أولا هذا الكتاب أو هذا السفر الأخير الذي صدر عن ابن سينا. وسنخوض في هذه الشخصية، طبعا نصف ساعة لن يكفي الحديث عن هذه الشخصية، لكن سنحاول أن نختصر أهم الأفكار ونبسط بعض الأفكار. العنوان أولا، نبدأ من عنوان هذا الكتاب، يعني لم يكن اختيار هذا العنوان صدفة؟
لا لا لا، لم يكن صدفة طبعا، لأن أنا يعني خاصة يعني حريص على أن أتكلم عن الإسلام من وجهة نظر يعني إيجابية، لأن الإسلام اليوم يعني عندما نذكر الإسلام يعني في الصحافة أو حتى في الأحاديث مع الأصدقاء والرفقاء، يعني الكلام دائما الإسلام مربوط بالعنف، بالإرهاب، بالتخلف، وهذا يعني شيء يعني غير، أولا غير صحيح تاريخيا، وغير صحيح حتى مذهبيا، لأن الإسلام يعني دين الحرية، دين العقلانية، دين الاجتهاد، وليس دين العنف ودين يعني الإرهاب والتخلف كما يقال يعني في معظم يعني الجرائد والصحف خاصة الأوروبية.
نعم، يعني مع المفارقة، ونحن نتحدث عن شخصية ابن سينا وتتحدث عن الإسلام، يعني هذا علامة، فقيه، كاتب، شاعر، كتب في الفلسفة، في المنطق، في الطب، والغربيون يلقبونه بأمير الأطباء وأبي الطب الحديث في العصور الأسطى. لا توجد شخصية بهذا المستوى الآن، يعني من كان يتحدث في شأن الإسلام في العلوم الإسلامية، في الفقه، في الفلسفة، كان يتحدث أيضا عن الطب، فلا توجد مواصفات هذا الكاتب أو هذا المفكر والفيلسوف اليوم، فلذلك ربما يتهم الإسلام بأنه دين الإرهاب، تراجع منذ ذلك التاريخ.
طبعا يعني ربما أشير إلى الأسباب التي أدت بي إلى الاهتمام بشخصية كشخصية ابن سينا. أولا هو يعني مفكر يعني من جهابذة الفكر العربي، على الرغم من أنه من أصل فارسي، ولكن كتب معظم كتبه باللغة العربية طبعا، وهو يعني من أشهر الحكماء يعني الأطباء يعني، وكان له نفوذ يعني عميق في الفكر الأوروبي، مثلا الفلسفة المسيحية
يعني اللاهوت
بدون ابن سينا يعني لا وجود لها، منعدمة الوجود، وهذا يعني حتى مؤرخي الفلسفة المسيحية كإتيان جيلسون مثلا الذي كان يدرس في الكوليج دو فرانس يقول بأن بدون ابن سينا لا عن كلام لاهوتي ولا فلسفة في العصور الوسطى، يعني هذا أمر جد جد مهم. وابن سينا يعني أنبغ نوابغ الفكر العربي وأشهر الحكماء، والفلسفة المسيحية حتى القرن 17 يعني اتجهت وجهة سينوية يعني قوية، تظهر مثلا في أعمال توماس الأكويني، في أعمال ألبير لوغران، في أعمال روجر بيكون، في أعمال دون سكوت، يعني كل هؤلاء الناس يعني فكروا وأسسوا مذاهبهم على ابتداء من أعمال ابن سينا.
طيب عفوا للمقاطعة دكتور عمر مرزوق، ولكن تتحدث عن ابن سينا الذي كتب عن اللاهوت، كتب عن المسيحية، كتب عن الفلسفة المسيحية في تلك العصور، ونعلم أنه بين أوزبكستان والوالد أفغانستاني وتوفي في إيران. لماذا لم يحترض المجتمع على شخصية إسلامية، إمام فقيه يتحدث عن الإسلام؟ لماذا لم يرمى بالزندقة أو بالكفر في هذه المجتمعات، المجتمعات المحافظة؟ ماذا هو الشيء الذي تغير؟ هل يمكن كتابة هذا النوع من الكتابات اليوم لإمام أو كاتب أو مفكر إسلامي؟
يعني في ذلك الوقت لم يرمى بالزندقة، ولكن رمي بالزندقة بعد. مثلا ابن قيم الجوزية
للأسف، نعم،
ابن قيم الجوزية يقول أن ابن سينا إمام الملحدين، يعني وابن قيم الجوزية يعني تابع لمدرسة ابن تيمية، وابن تيمية يعني كفر الناس كلهم يعني تقريبا، وحتى هو مات مكفر في سجنه. المهم يعني هذه العقلية التي يعني موجودة اليوم، يعني تقوم على تكفير العلماء واضطهاد العلماء، يعني هذه قديمة جدا، ولكن اليوم لها يعني صدى كبير جدا. ونحن يعني في ثقافتنا العربية الإسلامية لا يجب أن نكفر هؤلاء الناس، نقول نقاش، نقول اجتهاد، نقول يعني
أعمال الفكر،
أعمال فكرية، نعم. ولكن يعني كل شيء أصبح عقيدة كفر وإيمان، وهذا لا يجوز، يعني لا يجوز.
طيب لا يجوز، ولكن دعنا نتحدث عن هذه الشخصية بالتحديد، الشخصية التي ألهمت الغرب وكتبوا عنها، وهو يعني كتب قانون الطب وكتاب الشفاء، هي من أهم المراجع ودرست لمدة 7 قرون وما زالت تدرس في الجامعات حتى اليوم. وهذا الشخصية الموسوعية، يعني لا نقارن بالحاضر بطبيعة الحال، لأن الظروف لن تهيئ لعالم أو لكاتب أو لصحفي لكي يتفرغ الكتابة في كل هذه الضروب من ضروب المعرفة. ولكن هل هناك انحطاط؟ هل هناك تراجع؟ هل هناك في العالم العربي نتحدث هو العالم الإسلامي بالتحديد أن يكتب مفكر إسلامي عن المسيحية؟
لأن هؤلاء الناس علماء العصر، العصور الوسطى، وهو العصر الذهبي في الواقع، كان لهم يعني رغبة في العلم وفي المطالعة، يعني يقرؤون لكل كاتب، ويطالعون في يعني كل مجال، ويهتمون بكل علم، ويعني يقرؤون ويدرسون، يعني حياتهم هي الدرس والعلم، يعني تفرغوا لهذه الأمور. ولكن اليوم يعني هذا غير موجود. مثلا أين علماؤنا اليوم؟ يعني علماؤنا اليوم علماء الفقه، يعني مثلا الكل يسمع أو يقرأ للشافعي والإمام مالك وابن تيمية و ولكن من يقرأ لابن الهيثم وللبيروني ولابن سينا
الجبرتي
ولمثلا علماء يعني الكثير، يعني وهم كثروا كما يقول الشاعر، فغير موجود، لأن طغيان يعني المرجع الديني أصبح يمنع يعني التطرق لهؤلاء العلماء والاهتمام بهم.
بمعنى لا مفهوم هذه، يعني الإطار الديني يمنع التطرق لهؤلاء الشخصيات،
يعني من الإطار الديني الآن، يعني الآن مثلا الإطار الديني الديني، يعني عندما أقول ديني مش الديني يعني القرآني، ولكن
المتدينين
مثلا لا يهتمون بهذه الأمور، مثلا لا يقرؤون مثلا الأناجيل، لا يهتمون بتاريخ الأديان. انظر مثلا يعني عالم كابن حزم الأندلسي، ابن حزم الأندلسي في كتابه الفصل يعني عنده يعني علم غزير بكل يعني الاتجاهات الدينية المسيحية واليهودية وغيرها، يعني طالع كل هذه الأمور وقرأ لكل هذه يعني لكل الأديان، وأنجز كتاب اسمه الفصال إلى يومنا هذا، مرجع من أهم المراجع يعني في تاريخ الأديان.
نعم، نعود لهذا الكتاب الذي أصدرته أخيرا، وهذا السفر المهم، ابن سينا أو إسلام الأنوار. لماذا أو؟
لماذا أو؟ لأن قضية الإسلام الأنوار يعني قضية الآن يعني فيها ربما اختلافات، ويعني أنا أعني بإسلام الأنوار يعني الإسلام الذي يحرر الفكر.
طيب
يحرر الفكر، وابن سينا يعني أحد الشخصيات التي بأعمالها وبقدراتها يعني تعتبر وهي عبارة أو تعتبر كيعني قدوة للمسلمين اليوم. لأن مثلا عندما نرى أعمال ابن سينا في الشفاء وفي القانون، يعني هذا بالنسبة لنا مثل أعلى في العلم والمثابرة والمطالعة والتقدم إلى الأمام، لأن العالم الإسلامي اليوم يعني يحتاج إلى شخصيات كهذه.
خذنا لتفاصيل هذا الكتاب، ما هي الجوانب التي تناولتها في شخصية ابن سينا، والكل كتب عن هذه الشخصية، ما هو الجديد الذي يحمل هذا الكتاب؟ هل هي بحث المنظور الإسلامي وليس الأكاديمي الإسلامي بشكل جديد؟ كيف كان يفكر ابن سينا في الإسلام؟
عندما يعني نطالع الأعمال التي تصدر عن ابن سينا، فمعظمها يعني مهتمة بالمفكر وليس بالإنسان.
أنا حاولت بمعنى يتكلم عن النخبة، يتكلم
عن مثلا عن ابن سينا، عن أعمال ابن سينا الفلسفية أو نعم. أعمال ابن سينا الطبية، ولا يتكلم عن الإنسان ابن سينا، كأن الإنسان ابن سينا لم يكن صبيا ولم يكن طفلا ولم يكن مراهقا ولم يكن عاشقا ولم يكن. فأنا يعني حاولت أن أمزج بين أعماله الأكاديمية والفكرية وشخصيته الإنسانية، حتى يعني أبين للناس أن هذا الشخص لم يكن عقلا محضا، ولكن كان أيضا إنسانا
بشرا،
ولو بشرا ولو لم يعني يمر بتلك الحياة بأحداث تلك الحياة التي كانت حياته، لن يستطيع أو لم يستطيع أن يكتب ما كتب. لأن ابن سينا ليس أستاذ فلسفة فيلسوف، يعني أستاذ الفلسفة اليوم مثلا أستاذ عنده برنامج، يعني عنده يعني قوانين، عنده لا يفكر بطريقة حرة. ولكن ابن سينا كان فيلسوفا، يعني كسقراط أو كأفلاطون، لم يكن في خدمة دولة أو حكومة أو برنامج، كان يفكر بطريقة حرة، ونحن نحتاج إلى هذا التفكير الحر اليوم، يعني أحوج ما نحن بهذا التفكير الحر.
جميل. ربما ننتهز هذه الفرصة وأنت موجود معي داخل الاستوديو لكي نتحدث عن هذه التوليفة. يعني إنسان ولد في أوزبكستان ووالد من أفغانستان وتوفي في إيران ويكتب باللغة العربية، يعني هذا في نتحدث عن زمن غابر. اليوم لا يمكن أن نجد شخصية بهذه المواصفات، يعني من أفغانستان، من باكستان، من لا يستطيع يعني يقرأ القرآن لكن لا يستطيع أن يكتبه باللغة العربية حتى اليوم. يعني حدثنا عن هذه الشخصية التي ولدت في أوزبكستان ووالده من أفغانستان وهو فارسي، توفي في إيران ولكن يكتب باللغة العربية كما قلت.
أكيد هو نشأ في قرب بخارة،
نعم،
في أسرة كانت تدين بالإسماعيلية الشيعية، وهو يقول يعني في السيرة الذاتية التي تركها لنا أنه كان يسمع الوالد والأخ، عنده والده والأخ وأخوه، كان يعني يتحدث عن هذه الأمور في النفس، يعني المذهب الإسماعيلي في النفس وكذا، ولكن كانت نفسه ترفض هذا المذهب. ابن سينا يقدم نفسه دائما كأنه مسلم، لا شيعي ولا سني، لا شيعي ولا سني.
طيب.
ثم يعني سرعان ما والده يعني رأى أن ابن سينا، علي ابن سينا، يعني عبقري، كان يعني يحفظ عن ظهر قلب كل شيء، يعني تعلم القرآن مثلا قبل السنة العاشرة من عمره، و عندما كان مراهق يعني في درس الطب يعني بدون معلم، وكان يقول أن مثلا الطب علم سهل التناول، فأصبح يعني من أبرز أطباء بخارة. وكان الأمير بخارة نوح ابن منصور يعني مرضى مرض خطير أعجز الأطباء، فأحضر ابن سينا إلى القصر واستطاع أن يعالج الأمير، وطلب من الأمير يعني أن يعطيه الفرصة للدخول ولمطالعة الكتب التي كانت موجودة في مكتبة الأمير. ويقول ابن سينا أنه قرأ هناك كتب لم يراها من بعد يعني. ثم من بعد ذلك يعني أحرقت هذه المكتبة، واتهم هو بأنه
من
أحرقها لكي لا
يأتي أحد من بعده
ليقرأ الكتب التي قرأها يعني. لأن وهذا طبيعي في الإنسان يعني، عندما الإنسان يكون عبقري أو كذا فيثير يعني غيرة الآخرين، وهو يتهم. يعني كان دائما هكذا. ويعني في حياته بعد ذلك مثلا عندما تنقل من بخارى، لماذا رحل من بخارى؟ أولا لأن أباه توفي، وثانيا لأن الدولة السامانية كانت على وشك الانحطاط والتدهور، وهو لم يريد يعني خدمة محمود الغزنوي، لأن محمود الغزنوي كأغلب أمراء المسلمين كان يريد أن يكون مجلس من العلماء. مثلا طلب من البيروني التوجه إلى غزنة، فالبيروني يعني قبل الدعوة واستجاب إلى الدعوة وذهب إلى غزنة، ولكن ابن سينا رفض أن يلتحق بمحمود الغزنوي، لأن محمود الغزنوي كان يعني سنيا، وابن سينا كان شيعيا طبعا، وكان دائما يخدم عندما مثلا تقلد الوزارة في الدويلات الشيعية، مثلا طيب. في بني بويه وفي فارس، وهو لم يخرج من بلاد فارس، لم يذهب إلى بغداد مثلا. الإمام الغزالي ذهب إلى بغداد، الإمام نعم. الغزالي من طوس فارسي أيضا،
يعني لم يعمل في وزارة الدولة العباسية على الإطلاق،
بقي دائما في بلاد فارس، لم طيب. يخرج من بلاد فارس
طيب.
وهذا لم يمنح أن يكون لديه النفوذ هذا الخارق للعادة حتى في أوروبا اليوم. يعني ما زلنا اليوم نتكلم على ابن سينا.
طيب، تحدثنا عن ابن سينا العاشق أيضا، قلت حدثنا عن هذا الجانب، ابن سينا البشر.
ابن سينا يعني عاشق، يعني نعرف أنه كان لديه علاقات عديدة مع النساء، ولكن ما لدينا يعني وثائق أو
تؤكد
نفتقر
ذلك.
إلى الوثائق التي تؤكد طيب. ذلك، وهذا ما أحزن الناشر، لأنه ربما لو كانت قصة غرامية لباع نسخ عديدة.
في جانب مهم تاني عن اللغة العربية، يعني نتحدث كما ذكرنا، هذا الإنسان ولد في قلب الدولة الفارسية في ذلك الوقت دون حدود أفغانستان أوزبكستان إيران. من أين وكيف تعلم اللغة العربية؟
لأن اللغة العربية كانت لغة الأدب والعلم. إذا كنت مفكر أو فقيه أو فيلسوف يجب أن تكتب بالعربي إذا أردت أن تقرأ
في ذلك الوقت.
مثلا العربية كمثل اللاتينية،
هذا بعد سقوط الدولة الفارسية،
لأن التنافر السياسي والانقسامات والتشظم السياسي، لأن مثلا هو عاش في عصر مثلا كان العالم الإسلامي فيه ثلاث خلفاء، خليفة في بغداد، أحدهم في بغداد، الثاني في إفريقيا الفاطمي، والثالث في بلاد الأندلس. يعني التشرذم السياسي لا يعني التشرذم اللغوي أو الثقافي، يعني ثقافة واحدة بقيت بعد انهيار الخلافة العباسية وذهاب نفوذها.
طيب، يعني جزئية الانهيار هذه، وابن سينا كان يكتب في الفلسفة، يكتب في اللاهوت، يكتب عن المسيحية. اليوم إذا كتب فقيه أو أديب أو مفكر إسلامي عن المسيحية، برأيك ما هو الذي سيحدث؟ يعني أنت لديك كتابات تقارب من ذلك، يعني أكثر جرأة في قلمك دكتور عمر مرزوق.
الآن عندنا مثلا موضوع اسمه الحوار الديني، كيف يعني تدخل في حوار مع أديان لا تعرفها؟ والمشكل أيضا مشكل لغوي، مثلا إذا أردت أن مثلا تهتم بالمسيحية أو باليهودية يجب أن تتقن اللغات. مثلا بالنسبة للمسيحية يجب أن تتقن اللاتيني.
تتقن اللاتيني؟
لازم تقول اللاتيني إذا أردت أن تكون كما يقول كان يقول الدكتور أحمد بدوي عبد الرحمن بدوي، إذا لا تتقن اليوناني فلا تستطيع أن تكون فيلسوفا بأتم معنى الكلمة. إذن إذا أردت أن يعني تهتم بتاريخ الأديان والمذاهب وكذا يجب أن تتعلم اللغات التي كان يستعملها هؤلاء الناس.
هي أدوات، لابد أن تصمم هذه الأدوات حتى تصمم.
لا لا يعني لا يمكن أن تقتصر على الترجمات. مثلا خذ القرآن اليوم، مثلا عندنا مثلا المسلمين الفرنسيين لا يتقنون العربية. إذن عندما يقرؤون القرآن يقرؤون القرآن باللغة الفرنسية في الترجمات، والترجمات الفرنسية للقرآن يعني مشكلة كبيرة.
مثلا الغيب النص ولكن لا تحمل روح النص.
مثلا الغيب،
نعم
الغيب يترجمونه بمستار. الغيب لا يمكن أن نترجمه بالمستار أو بالأنكونيسابل. الغيب هو الذي لا نراه.
ونحن نسابق الزمن دكتور عمر مرزوق، خذنا لهذا الكتاب، يعني نعمل دعاية بيبليسيتي لهذا الكتاب. الآن الأبواب، المواضيع اللي اخترتها، لماذا اخترت هذه المواضيع بالتحديد؟ كم فصل يوجد في هذا الكتاب؟
أكثر من 20 فصل أظن. أنا تطرقت يعني لوصف حياة سيرة ومسيرة هذا الإنسان
ابن سينا
منذ يعني صباه حتى وفاته، وأجبرت لأعيد يعني العالم الذي كان يعيش فيه ابن سينا، وخاصة عندما كان يتنقل، مثلا عندما ذهب إلى خوارزم، عندما ذهب إلى إصفهان، عندما ذهب إلى همدان. يعني في كل مرة يعني أصف المدينة، أحوال المدينة والأحوال السياسية والأحوال الثقافية التي كانت تسود في ذلك الوقت. وهذا طلب مني يعني 5 سنوات من البحث والتنقيب على
والسفر
لكي يعني أجمع المعلومات الضرورية لكتابة هذه السيرة لابن سينا. وكما قلت لك حاولت أن أمزج بين أعماله الأكاديمية، يعني بين الشفاء
وسيرته الإنسانية
والقانون وأعمال أخرى، مثل القصص، وهو كان شاعرا وقصاص أيضا، مثلا حاول أن يترجم بأفكاره ومفاهيم الفلسفية بطريقة يعني ميسرة، فاختار القصة مثلا حي ابن يقظان لكي يعني يوضح أكثر يعني مذهبه الفلسفي. هذا ما حاولت يعني.
طيب يعني كآخر سؤال، إنسان يكتب عن الكيمياء، عن الميكانيكا، عن علم طبقات الأرض، عن الفيزياء، عن علم النفس، عن علم الفلك، لا يوجد نوع من المبالغة في هذا الكلام؟
لا لا لا، ما في مبالغة. مثلا هو كتب أكثر من 200 كتاب، يعني من 200 كتاب في القصة، في الفلسفة، مثلا الشفاء، في
القانون،
في القانون والشفاء. يعني الشفاء مثلا 12 مجلد في الطبعة المصرية، 12 مجلد فيها الرياضيات، فيها علم الفلك، فيها علم الهيئة، فيها الهندسة، يعني فيها الفيزياء. وكان هو طبعا هو كان يعني يكتب بدون ما يعود إلى الكتب،
يكتب وكأنه طابع.
إيه مثلا بعد عندما كان وزيرا كان في النهار يشتغل بالوزارة، وفي الليل كان يملي على الزوجة زاني، يملي
عليه يكتب،
يملي بدون، لأن ما كان عنده مراجع، كله في ذاكرته.
الدكتور عمر مرزوق، انتهى الوقت المخصص لهذه اللقاء الشيق والسريع. نذكر بأنك مفكر وصحفي جزائري، دكتوراه في الفلسفة اليونانية وفلسفة العصور الوسطى، جامعة السربون. أكيد سنعود لك وسنعود مع موضوع جديد في استديوهات مونتي كارلو الدولية.
شكرا جزيلا.
شكرا لك، وشكرا لسارة أوجي في الإشراف في الإعداد، وشكرا لدوني في الإشراف التقني، وتحية لكل المستمعين، وإلى اللقاء.